إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، ذكر بابا فيما جاء في الرقى والتمائم، أي في حكمها. وقال الشارح رحمه الله تعالى: ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام، قسم يجوز، ويجوز أن تقول قسم على البدلية، ويجوز أن تقول على ثلاثة أقسام قسم على الاستئناف والابتداء، قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف. فما كانت الرقى على ثلاثة أقسام هي هذه، لم يجزم المصنف رحمه الله بكون الرقى والتمائم من الشرك، بل قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي في حكمها، لأن في ذلك تفصيلا بخلاف لبس الحلقة والخيط ونحوهما لما ذكر، فإن ذلك شرك مطلقا، فذكر أن ذلك كذلك، فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وأما لما ذكر الرقى والتمائم قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يصرح بالحكم لأن فيها تفصيلا. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ومن صنيع المصنف رحمه الله الذي يكثر في كتابه كتاب التوحيد أنه يقول في الصحيح، ويريد الصحيحين أحيانا كما في هذا الحديث، فالحديث في الصحيحين، هو يريد أن يقول إن الحديث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحدثين وأهل العلم عندهم على حسب الاصطلاح أن قول الرجل في الصحيح يريد بذلك البخاري، والحديث في الصحيحين. ولذلك قال الشارح وغيره إن الإمام في كتابه كتاب التوحيد كثيرا ما يأتي بقوله في الصحيح، ويكون الحديث في الصحيحين كما معنا، في الصحيح أي في الصحيحين، عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة بشير الأنصاري، قيل اسمه قيس بن عبيد، قال ذلك ابن سعد كما في الطبقات، وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، هو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، يقال جاوز المئة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب. في بعض أسفاره قال الحافظ: لم أقف على تعيينها، أي تلك السفرة، فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة، وروى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما قال الحافظ رحمه الله، فأرسل رسولا ألا يبقين، يعني ينادي في الناس ألا يبقين، بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، لا يبقين، وفي رواية لا تبقين بحذف أن والمثنات الفوقية، يبقى الياء هي المثنات التحتية، تبقين التاء المثنات الفوقية، ومثنات لأن لها نقطتين، لا يبقين، وفي رواية لا تبقين القاف مفتوحة أيضا، قلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، أو قلادة برفع قلادة أيضا عطف على الأول، ومعناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر فقيد القلادة بأنها من وتر، أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد، فلما شك ذكر. ويؤيده ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. وفي رواية أبي داود ولا قلادة بغير شك والأولى أصح لاتفاق الشيخين عليها وللرخصة في القلائد إلا الأوتار. وكما روى أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجشمي مرفوعا اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. وهذا الحديث حديث حسن رواه أحمد والبخاري في الكنى وأبو داود والنسائي وغيرهم اربطوا الخيل وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. فلأحمد عن جابر مرفوعا مثله وإسناده جيد. قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره صلى الله عليه وسلم بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. وكذلك قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود وقد مر في الباب قبله، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك. فعلى هذا يكون تقليد الإبل وغيرها الأوتار وما في معناها لهذا المعنى حراما بل شركا، لأنه من تعليق التمائم المحرمة، ومن تعلق تميمة فقد أشرك ولم يصب من قال إنه مكروه كراهة تنزيه. فإذا علقت تلك القلائد الأوتار من أجل دفع العين فهذا من تعليق التمائم المحرمة وهو شرك، ولم يصب من قال إنه مكروه كراهة تنزيه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. الحديث حديث صحيح أدرجه الألباني في السلسلة الصحيحة، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال المصنف وفيه قصة كأن المصنف اختصرها، ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطا فقال أي فقال لها ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه، قالت فأخذه فقطعه، ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، وأنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فقلت لما تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. قالت ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنها. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. فهذه القصة التي اختصرها المصنف رحمه الله تعالى. قوله إن الرقى، قال المصنف الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي الرقى التي فيها شرك من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به، كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. أما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته ودعائه والاستعاذة به وحده لا شريك له فليست شركا بل ولا ممنوعة بل مستحبة أو جائزة.
وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمى، وقد تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد، وكذلك رخص فيه من غيرهما كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم في صحيحه. وفيه عن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة، وهي قروح تخرج من الجمد، وقيل بثور صغار مع ورم. وهذا الحديث الذي فيه الترخيص في تلك الحالات أخرجه مسلم في صحيح. وعن عمران بن حسين مرفوعا: لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم. رواه أبو داود، وفي الباب أحاديث كثير. قال الخطابي: وكان صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقيا وأمر بها وأجازها، فإذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها، وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك وهو لا يعلم، لأنها ليست من لغته فلا يعلم المعنى. قال: ويحتمل أن يكون الذي يكره من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونها، وأنها تدفع عنهم الآفات، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ويدل على ذلك قول علي بن أبي طالب: إن كثيرا من هذه الرقى والتمائم شرك فاجتنبوه. رواه وكيع عن الحسن البصري عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه به، وفيه انقطاع. فهذا يبين معنى حديث ابن مسعود ونحو. قال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الرباني، فإذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني، وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله تعالى وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. ويقال إن الحية لعداوتها الإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدم، فإذا عزم على الحية بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللذيغ إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمومها من بدن الإنسان، ولذلك كرهت تلك الرقى ما لم تكن بآيات الله وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه، ليكون بريئا من شوب الشرك. وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة، وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله تعالى علماء الأمة، لأنها إذا كانت بغير كتاب الله تبارك وتعالى فقد تكون مشتملة على حق وباطل، ولا يدري من يأتي بها أو من يرقى بها ما وراء ذلك من المعاني، وقد تكون بها أسماء شياطين، وقد يكون بها كثير من الشرك بالله تبارك وتعالى العلي العظيم إلى غير ذلك. فلا بد أن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد الراقي أنها لا تنفع بنفسها، وإنما الذي ينفع في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، وأن تكون من كتاب الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. رحمه الله رحمة واسعة. قال الشارح: وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف لئلا يكون فيه كفر. لا يقصد الحروف المقطعة في أوائل السور، وإنما كانوا يأتون في الرقى بحروف مقطعة ولهم في ذلك أوهام، وهم يتعاملون في الجملة مع الشياطين، وقد تجيبهم الشياطين في بعض ما يسألون، وحينئذ تحدث فتنة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذين يسترقون السمع يتسمعون بالكلمة من الوحي يوحي به الله تبارك وتعالى تتناقله الملائكة، ثم إذا خطف الشيطان شيئا من تلك الكلمات الموحى بها فإنه يلقيها إلى من دونه حتى تصل إلى الكاهن، ويكذب الكاهن حينئذ معها 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، وبما يعرف معناه من غيره، وذلك عند الضرورة والحاجة إليه. وأما الشرط الثالث فأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. فتلخص أن الرقى 3 أقسام. قال: والتمائم. وقد تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناها في الباب قبله، وظاهره تخصيص التمائم بما ذكراه. قال المصنف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين. قال الخلخالي: التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. وظاهره أن ما علق لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. ما علق لدفع العين وغيرها من ضرر فهو تميمة من أي شيء كان، وهذا هو الصحيح. قد يقال إن كلام المنذري وابن الأثير وغيرهما لا يخالفه. قال المصنف: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال طائفة: يجوز ذلك، هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية. أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته كالرقية بذلك، قال الشيخ الشارح: وهو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله. وقال الطائفة: لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه. قوله رحمه الله: وبه قال ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة ابن عامر وابن عكيم رضي الله عنه، وبه قال جماعة من التابعين، كأنه يصرح بأن ابن عكيم من الصحابة، وليس الأمر كذلك جزما، لأنه ذكره مع الصحابة المذكورين ثم قال رضي الله عنهم، ثم قال: وبه قال جماعة من التابعين منهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه. وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه، فإن ظاهره العموم، لم يفرق بين التي في القرآن وغيره، بخلاف الرقى فقد فرق فيها. ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فمنعوا التعليق ولو كان من كتاب الله تبارك وتعالى، وأجاز ذلك من أجازه ممن ذكر. وروى أبو داود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن عكيم وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. وروى وكيع عن ابن عباس قال: أدفل بالمعوذتين ولا تعلق. وأما القياس على الرقية بذلك فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه؟ فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب. هذا اختلاف العلماء في تعليق القرآن وأسماء الله وصفاته، فما ظنك بما حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها، بل والتعلق عليهم والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله. فتأمل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والتابعون وما ذكره العلماء بعدهم في هذا الباب وغيره من أبواب الكتاب، ثم انظر إلى ما حدث في الخلوف المتأخرة، يتبين لك دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبين لك غربته الآن في كل شيء، فالله المستعان. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد: خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه تبارك وتعالى. قوله: والتولة شرك. قال المصنف: هو شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وكذا قال غيره أيضا. وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما عند ابن حبان في الصحيح والحاكم، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما، فما التولة؟ الرقى والتمائم والتولة. قالوا: عرفنا الرقى وعرفنا التمائم، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي، ورواه أيضا أبو داود والحاكم. الحديث مداره على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء الحفظ، والحديث صحيح بشواهده، ومن شواهده ما رواه أبو هريرة، ويأتي في باب بيان شيء من أنواع السحر. عن عبد الله بن عكيم بضم المهملة مصغرة، عوكيم العين المهملة يعني لا نقط عليها، وبضم المهملة مصغرا ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعبد الجهني المبتدع الضال هو ولد عبد الله بن عكيم هذا رحمه الله. قال البخاري عن عبد الله بن عكيم: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم، وقال معناه أبو زرعة وابن حبان وابن منده وأبو نعيم، وقال البغوي: يشك في سماعه. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. وظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن الحديث مرسل، لأنه إذا لم تثبت له صحبة ولا سماع، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الحديث حينئذ يكون قد سقط منه الصحابي، فحينئذ يقال له حديث هو حديث مرسل. من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما جميعا، أي من تعلق شيئا بقلبه أو تعلقه بقلبه وفعله وكل إليه، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلق. فمن تعلقت نفسه بالله وأنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وفوض أمره كله إليه، كفاه الله كل مؤونة وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى علمه وعقله ودوائه وتمائمه واعتمد على حوله وقوته وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم، قال حدثنا أبو سعيد المؤدب، قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت فقلت له حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز. قال نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. في إسناد هذا الأثر يوسف بن السفر وهو متروك. قال المصنف رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا النسائي في السنن والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى. هذا الحديث فيه قصة اختصرها المصنف. هذا لفظ الحسن. وقال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عياش عن شييم ابن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا لا يصير له النصل والريش والآخر القطح. ثم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. الحديث حديث ثابت وصحيح كما مر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس بذلك على رويفع، وليس هذا مختصا به، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب عليه تبليغه للناس وإعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فتبليغ العلم حينئذ فرض كفاية. هذا كلام أبي زرع. فإذا كان عندك علم من علم الكتاب والسنة ليس عند غيرك من الناس، فإنه يجب عليك أن تبلغ هذا العلم الذي علمك الله تبارك وتعالى للناس. وأما إذا اشتركت مع غيرك في هذا العلم فأتاك الله تبارك وتعالى علما وآتاه غيرك، فحينئذ يكون فرض كفاية، إن قام به أحدكما سقط طلب هذا العلم بفرضه عنه أو عن الآخر. لعل الحياة تطول بك، هذا علم من أعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56، فمات فيها ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها، وهو من الأنصار رضي الله عنه. وقيل مات سنة 53. أن من عقد لحيته، نهيه عن عقد اللحية ما هو؟ فسر على وجهين: أحدهما ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، كأنهم كانوا يفعلونه تكبرا وعجبا. والثاني أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث والتخنيث، وقد صار يفعله شباب المسلمين اليوم لا في لحاهم، فإنه لا لحى لهم، وإنما يفعلونه في شعورهم، فكانوا يعالجونه يتعقد ويتجعد، وكذا يصنعون اليوم. قال أبو زرعة: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع المتقدم ذكرها، فهو موافق للحديث الصحيح في النهي عن كف الشعر والثوب، فإن عقد اللحية فيه كفها وزيادة. وأبو زرعة المذكور الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى وابن الحافظ العراقي قال: أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته ونحو ذلك. وفي رواية لمحمد بن الربيع: أو تقلد وترا يريد تميمة. فهذا يدل على أنهم كانوا يتقلدون الأوتار من أجل العين، إذ فسره بالتميمة وهي تجعل لذلك، فإنما تتخذ التميمة لأجل دفع العين أو لدفع المكروه. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، بريء من فعله، قاله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة ليكون أبلغ في الزجر. في الحديث النهي عن الاستنجاء برجيع الدواب والعظام، وقد ورد في ذلك أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد، واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان محرما. قالوا: لأنه لم ينه عنه لكونهما لا ينقيان بل لإفسادهما، لأنه إذا استنجى بذلك أفسده على إخوانه من الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بذلك لأنه زاد إخواننا من الجن، فإذا ما استنجيت بذلك أفسدته عليه. فإذا النهي للإفساد لا لعدم الإنقاء. وعليه فقد ذهب شيخ الإسلام إلى أن من استنجى بالروث أو بالعظام فأنقى المحل فهذا مجزئ مع ما وقع فيه من المحرم، ولكن ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه كأنه لم يصنع شيئا، كأنه لم يصنع شيئا، فلم يجزئه الاستنجاء بذلك. ومع ذلك فقد اختار الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في الشرح، اختار ظاهر مذهب أحمد، قال: الأول أولى، لما روى ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن الفرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران، وهذا إسناده جيد. قال الحافظ في الدراية: وإسناده حسن، وهو كما قال. وقال الدارقطني في العلل: إسناده صحيح، فما دام صح فيكون المصير إلى ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا الأمر، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنه لا يطهر. ومنه تعلم أن دين الإسلام العظيم هو دين التوحيد، دين صرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، لا يقبل الشرك بحال ولا يسكت عنه، بل ينفيه ويحذر منه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حمى حمى التوحيد، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مواضعات الجاهلية وما كانوا يصنعون، وكانت تؤدي عندهم، بل كان المقصود منها عندهم أنهم يعلقون القلوب بغير الله تبارك وتعالى لجلب النفع أو لدفع الضر. وأما دين الله تبارك وتعالى الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليس فيه صرف شيء من ذلك لغير الله تبارك وتعالى، بل لا بد من صرف القلب كله لله رب العالمين وحده تعلقا وخشية وإنابة واعتقادا، ولا بد من أن تكون العبادة كلها مصروفة لله تبارك وتعالى، فالله وحده فعال لما يريد، والله وحده على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل منه، يعني من موسى عليه السلام. فإذا بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لأنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة صلى الله عليه وسلم إذ هو الصادق المصدوق، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، الثانية عشرة قولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى حمى التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم، من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما كبقعة وغار وعين وقبر ونحو ذلك مما يعتقد كثير من عباد القبور وأشباههم فيه البركة فأقصدونه رجاء البركة، ما حكمه؟ هل هو شرك أو لا؟ تبرك أي طلب البركة ورجاها واعتقدها. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات يعني إلى قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لما ذكر الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من آثار قدرته ما ذكر حاج المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل، وقيل: أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومنات لبني هلال، وقال ابن هشام كانت منات لهذيل وخزاعة. ذكر الشارح رحمه الله صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية هذه الأوثان وكيفية عبادتها وما هو شرك العرب الذي كانوا يفعلونه، حتى يفرق المؤمن بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء اللات، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب اللات بتشديد التاء، فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. قال ابن كثير: وكانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: وكانت في موضع مسجد الطائف اليسرى، فلم يزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى التشديد قال ابن عباس: اللات كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. وقال ابن عباس: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسليه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه، وقال: فلما مات عبدوه. وهذا عجيب أن يصل الإنسان إلى هذه الدركة المنحطة من مجانبة العقل ومن البعد عن الهدى، يعبد صخرة أو أن يعبد إنسانا كان يلت لهم السويق ثم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على نعمة التوحيد، الحمد لله على نعمة الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتبقى باقية في هذه الأمة تحتاج إلى طلاب العلم من أهل السنة من أجل أن ينبهوا الأمة إلى توحيد ربها، وأن يحذروا الأمة من الشرك بالله رب العالمين، ومن أجل أن يدلوا الأمة على اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إن طلاب العلم من أهل السنة أعز من الكبريت الأحمر وأعز من عنقاء مغرب، وينبغي عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما آتاهم، وأن يجتهدوا في بيان الحق الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه، من أجل أن يعيد الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى مجدها وعزها، وأن يعيد إليها مجدها وعزها. ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يقيمنا على التوحيد والاتباع حتى يقبضنا إليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.